بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا مجاهد.
عليكم يا شيخ،
حياك الله.
حياك الله بالخير.
أهلا وسهلا، حياك الله يا مجاهد.
يا شيخ، أنا أمس كنت أسألك عن موضوع مسك المصحف في صلاة الليل.
إيه.
فأنت قلت لي ما يجوز. فأنت قبل، أنا قبل كده شفت إجابة لشخص ثاني على ما أظن أحد الأخوات الكريمات، فكان قلت لها أنت إنه يعني يجوز المراجعة من مراجعة الحفظ.
أنا ما قلت لك يا مجاهد، العهد قريب والجواب بالأمس. أنا ما قلت لك ما يجوز، أنا فرقت لك بين الفرض والنفل، وفرقت لك أيضا بين كونك تغلق المصحف وتمسكه وبعدين تفتح لما تخطئ، ففي حركة، ولذلك أنا جوابي ما اختلف يا مجاهد بارك الله فيك. فأنت ما ركزت معي في الجواب، ها؟ أي ما ركزت معي. انتبه مرة ثانية، تحاول أنك تركز. أنا ما قلت لك ما يجوز.
أيوة، بس نصحتي بالأفضلية، صح؟ يعني
دي الأفضلية. أيوة تمام، الآن تمام. الفرض تجتنب الفرض، النفل قلت له مشروع، أنا يعني من سنوات وأنا أقول لا بأس به. أنت سؤالك غير، أنت سؤالك تقول تمسك المصحف مغلق بيدك، وكلما أخطأت فتحته تنظر فيه حتى تراجع وتغلق مرة ثانية، لا هذا ما يصلح. هذا
يعني ما يجوز يعني؟
مش أنا أقول لك ما يصلح، ما يصلح، هذا فيه حركة كثيرة ويأثر على صلاتك، وفي الصلاة شغل بارك الله فيك.
ايوه خلاص، خير ان شاء الله. ديك
السؤال الثاني. تفضل.
السؤال الثاني موضوع الـ قبل النوم، اللي هي اللهم صل على محمد، اللي هي الاخلاص والمعوذتين. لك بعملها مره واحده بس، هل يجوز مره واحده ولا لا؟ الا 9 مرات، الاخلاص مره حتى نمسح الجسم، ولا بس مثلا الاخلاص 3 مرات والمعوذتين 3 مرات 3 مرات انفسهما نسخة واحد.
واضح، ابشر يا مجاهد.
الله يديك العافية.
مرحبا، تفضل اختم عمر.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام وبركاته.
الله يديك العافية.
عافيك، مرحبا.
شيخ، ان شاء الله اني السنة دي بحج.
نعم.
من سكان يمبع.
من سكان وين؟
يمبع.
ينبع، اي نعم، اي نعم.
ايوه، والمحرم من سكان المدينة.
اي.
هل اذهب انا له للمدينة واحرم هناك، ولا يجوز لي هو يجيني ويحرم من عندي؟
هو هو بيروح معك الى الحج، ها؟
ايوه، هو ان شاء الله بيروح معي
ان شاء الله.
السؤال الثاني، اذا كان الوقفة ان شاء الله يوم عرفة
بالله، اي
افضل التلبية والتكبير والله الصلاة على النبي، ايش يعني افضل عليه
ان شاء الله؟
بالنسبه للصلاة، الله يرضى عليك، في الحج نفس صلاه العاديه، صلاه الليل والنوافل والراتب،
يعني قصد قيام الليل وكذا.
ايوه، جميع النوافل والسنن كلها يعني
ان شاء الله. يا ام عمر،
الثالث، هل يجوز الرمي جميع الزمرات حتى الزمره الاخضر الاولى بعد صلاه المغرب نفس يوم العيد؟
ما
عندي
مشكلة
في
حسية فضي. إن شاء الله.
يلا أعطيك العافية، جزاك خير.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب، بالأمس الأخت أم عمر بارك الله فيها طبعا سألت سؤال، وكان السؤال في آخر البرنامج، ذكرت زوج بأن يعامل أولاده من زوجته الأولى معاملة قاسية، ويعامل أولاده من زوجته الثانية معاملة لينة وطيبة، وسألت يعني عن مثل هذا الحكم وتريد نصيحة. وأنا حقيقة أجبت الأخت أم عمر إجابة مختصرة، وعدتها إن شاء الله، قلت إذا يسر الله اليوم فأتوسع، لأن مثل هذه القضية هي حقيقة من القضايا الشاذة وليست من القضايا التي تمثل ظاهرة، ولله الحمد والمنة، وقد يكون لها ظروفها ملابسات. أخت الفاضلة، بالنسبة لهذا النوع من التعامل لا يحتاج إلى سؤال، بمعنى أنه لا يحتاج أن يقول واحد هل هذا ظلم ولا غير ظلم. ظلم ظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن أنا أرجع وأكد أنه جرت العادة، والله عز وجل فطر الآباء على محبة الأولاد، الميل إليهم، البحث عن مصالحهم، يعني هذه سنة الله عز وجل التي جبل عليها الآباء والأمهات. فأحيانا أخت الفاضلة تمر علينا مسائل وقضايا، يكتشف الإنسان بأن هذا الأب ما أخذ موقف إلا لوجود تصرف معين من قبل ولد من الأولاد أو من قبل مجموعة الأولاد، خاصة من إحدى الزوجتين، وهذا الموقف ليس بالضرورة أن يكون موقف قائم على مثلا ضرر مادي، وإنما قد يكون تغير سلوكي. فكان الأولاد في السابق يعني يحترمون والدهم ويتواصلون معه ويصلونه ويعرضون خدماتهم عليه ويسألون عن حاله، الآن انتهوا، يعني تركوا مثل هذا الأمر، فهذا يسبب حقيقة ردة فعل للأب. طبعا أختي عمر، أنا ما أقول الحالة اللي ذكرتيها، أنا أذكر لك حالات موجودة. لماذا؟ لأنه حالة شاذة، هذه حالة غريبة، أن والد يقوم على إقصاء وسحق أولاده من زوجته الأولى، ويعني يلين القول ويتلطف مع أولاده من زوجته الثانية، في مشكلة، في مشكلة. فإذا فعلا مثل ما ذكرت بأن الأولاد صالحين، الأولاد بارين، الأولاد يصلون أباء والدهم، الأباء الأولاد يصلون والدهم، الأولاد غير مقصرين، الأولاد على طريقتهم وسجيتهم، ما لهم موقف معين، ما حصل شيء، المشكلة عند الأب، مشكلة عند الأب، إما أن تكون مشكلة روحية يحتاج إلى قراءة، إلى رقية، عنده فهم مغلوط، ربما قرقرة شيطان من شياطين الإنس في أذنه وأوغر صدره على أولاده، كبر قلبه على أولاده، وحمل حقد في أمر لا رصيد له من الواقع وغير صحيح. فيحتاج هذا الأب أن ينبه إلى مثل هذه القضية. ولذلك الظلم حرمه الله عز وجل عموما، ولا يجوز أن يظلم الأب أبناءه من جميع زوجاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بين الأولاد حتى في المشاعر. ولذلك الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أحد الأنصار في بيته، فجاء غلام صغير يركض، فأخذه والده وضمه وشمه وأجلسه في حجره، يعني في حضنه. ثم جاءت جارية بنت صغيرة أيضا تركض تجاه والدها، فأخذها وضعها بجنبه، لا قبلها ولا شمها ولا وضعها في حجره. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا التصرف ولا هذا المشهد يمر هكذا، فقال هل عدلت بينهما؟ كيف هذا التصرف ظالم حتى في المشاعر. ولذلك أنا نصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله عز وجل، وإذا وجد بأن هناك أمر غير طبيعي، هذا الأمر يدفعه دفعا إلى قضية الظلم والقسوة على أولاده، فيعرض نفسه على راقي من الرقاة الشرعيين الذين يقرؤون عليه. قد يكون مبتلى بعين، بحسد، بسحر. وإذا كان عنده مشكلة يقول لا، أنا عندي أخبار، وصلوا لي الناس أخبار بأنهم يسوون يفعلون يقولون، كيف يصدق في أولاده أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، واحترفوا النميمة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا أطرح يعني بعض الأسباب المشكلة ويبقى الحل عنده. وأنت يا أختي عمر، يعني ينبغي لك أن إذا كنت أحد الأطراف في الموضوع أو قريبة لهم أو لك صلة بهم، أن تسهمي في قضية وأد مثل هذه الفتنة، ومحاولة ردم هذه الهوة بين الوالد وبين أولاده، ومحاولة تقريب وجهات النظر والسعي في الإصلاح. والله تعالى يقول والصلح خير. مجاهد من رأس الخيمة. طبعا مجاهد بالأمس سألني قال هو يقوم الليل جزاه الله خير وبارك الله فيه، يقول أحمل المصحف وأغلقه حتى وأقرأ من حفظي، حتى إذا أخطأت فتحت المصحف. يظهر الأخ مجاهد بارك الله فيه فهم غلطا بأني قلت أنا ما يجوز، وطبعا هذا غلط الفهم، وإن السمع ليخطئ. أنا دائما أذكر كل من يتابعني يعرف هذا الشيء، بأن يجوز للإنسان الذي يقوم الليل أن يحمل المصحف وأن يقرأ منه. وأورد دائما أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يصلي بها وكان يحمل المصحف لأنه كان لم يكن حافظا. وهذا الأثر وإن كان لبعض أهل العلم كلام في إسناده، إلا أن الفقهاء يذكرونه. والقاعدة الشرعية أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، ويشرع في الفرض ويشرع في النفل كما يشرع في الفرض. فالسؤال الجواب يا مجاهد بارك الله فيك ورضي الله عنك يختلف في الحالة اللي ذكرتها. فأنت بارك الله فيك تغلق، سيكون هناك حركة، تكثر من الحركة، فأنك كأنك الآن جالس تراجع الحفظ في الصلاة، وهذا حقيقة قد يسبب بطلان صلاتك بكثرة الحركة، خاصة وأن المسألة ليس فيها إجماع، يعني من أهل العلم من لا يرى جواز حمل المصحف في الصلاة سواء نفلا أو فرضا، ومن أهل العلم من يفرق، وهذا الذي أنا أذهب إليه بأن يحمل في النفل ولا يحمل في الفرض، وإنما قلت يقرأ بعينه من المصحف في صلاة الفرض إذا أراد. بارك الله فيك يا مجاهد. مجاهد طبعا يقول بالنسبة للشخص الذي يريد أن يقرأ المعوذات قبل النوم، إذا اكتفى بواحدة هل يجزئه أم لا بد من الثلاث، يعني حتى يكتمل 9 مرات؟ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات. مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المعوذات عند النوم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأهما 3، يقرأ قل هو الله أحد 3، قل أعوذ رب الفلق 3، قل أعوذ رب الناس 3، وكان يقرأهما في كفيه وينفث فيهما ويمسح رأسه ووجهه وما وصلت إليه يده. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاقتصارك على مرة واحدة في هذه السور لم تأتي بالسنة، ما أتيت بالسنة، لأن العدد مقصود، العدد تكرار السورة هذا مقصود، فأنت أخليت بهذا القصد. لو قلت أنا ما مسحت مثلا، يعني قد يكون أهون إذا قرأت من دون مسح. وأصلا القراءة هذه تعويذة، أنت الآن تعوذ نفسك، أنت الآن تحصن بدنك، أنت الآن تحصن نفسك قبل أن تنام وقبل أن تسلم روحك إلى بارئها. فلذلك من السنة أن الإنسان يفتح يديه ويقرأ قل هو الله أحد وينفث فيها ويمسح رأسه ووجهه وما وصلت إليه يده. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية ويجزيك ألف خير على كل ما نستفيد منك.
جزاك الله خير.
سؤال أبو محمد عن بسأل بالنسبة للقيام، هل أحرص على إنه أصلي 8 ركعات بالليلة؟ أو إني أحرص على إني أهم شيء إنه 100 ركعة 100 آية الأفضل
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، إنه شو معنى الآية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟
نعم
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. يعطيك
العافية. من؟ تفضل يا بطي.
الله يكرمك الفضل الله يفضل عليك. طول عمرك عندي سؤالين. السؤال الأول طول عمرك في الأقامة الصلاة.
إيه.
يعني في ناس تقيم الصلاة 4 مرات مثل الأذان، بس الفرق فين أقامة الصلاة؟
نعم.
يعني هل هذا يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما لأجر في 10 الأيام الأخيرة اللي يصومهن من اليوم حتى أيام عرفة؟
10 ذي الحجة يعني.
10 ذي الحجة هي البداية من اليوم.
أبشر يا بطي.
الله يبشرك بالجنة.
آمين وياك. مرحبا مرحبا.
مرحبا.
من؟ تفضل يا أبو صالح.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤالي، هل يجوز ان احنا نرمي الاكل وما تبقى من الطعام في اكياس القمامه عزك الله عز المشاهدين؟ فاذا كان لا يجوز، هل من نصيحه لو سمحت يا شيخ؟
شاء
الله. في الحقيقه انا بفكر اني اعمل افتح مطعم ومقهى، فشاغلين هالموضوع كثير يعني. جزاك الله خير يا شيخ.
ان شاء الله ابو صالح. مرحبا. طيب الأخت أم عمر من السعودية بارك الله فيها تقول هي ناوية الحج هذه السنة، تسكن مدينة ينبع ومحرمها يسكن المدينة، تقول طيب ما هي الطريقة، أذهب إليه أو هو يأتي إلي؟ أم عمر بارك الله فيك ويسر الله حجك، بارك الله فيك. وبالنسبة للمحرم هو من جملة الاستطاعة للمرأة إذا أرادت الحج، وذلك لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذهب جمع من أهل العلم على أن الاستطاعة من الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. وبالنسبة لما بين ينبع والمدينة مسافة سفر يا أخت الفاضلة، ف الذي سألت عنه هو أن يأتي إليك المحرم في ينبع وتذهبون إلى مكة، أو تذهبون إلى المدينة وفي طريقكم إلى مكة. بارك الله فيك لأصحابك في السفر. أم عمر من السعودية تسأل تقول بالنسبة ليوم عرفة يعني ما هي أفضل الأعمال في هذا اليوم؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لغير الحاج السنة في هذا اليوم أن يصوم يوم عرفة، هذا لغير الحاج. أما الحاج فيكره له صيام يوم عرفة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر الذنوب السنتين كاملتين، وهذا فضل الله عز وجل، والله تعالى ذو الفضل العظيم. الأمر الثاني بالنسبة لهذا اليوم يسن فيه كثرة التمجيد والتقديس والتعظيم لله عز وجل، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولذلك الدعاء على ضربين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء المسألة فهو أن يقول الإنسان يا رب يا الله أو ربي مثلا ويدعو، وأما دعاء العبادة فكل عبادة مشروعة تسمى دعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الذكر دعاء، قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، أو قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتكثرين من التمجيد والتقديس والتعظيم والثناء والحمد لله عز وجل في هذا اليوم الذي هو من أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا تكثرين من الدعاء، الدعاء الذي هو دعاء المسألة، دعاء الطلب، تقول يا ربي ارزقني، يا ربي عافني، يا ربي ارحم موتى، يا ربي اغفر للمسلمين والمسلمات، يا ربي تقبل حجي، يا ربي كذا، هذا من الأعمال. كذلك أخت الفاضلة لا تنسينا التلبية إن كنت حاجة، لأن الحجاج في يوم عرفة الجميع هناك على صعيد عرفة يعني تلبسوا بالإحرام، فتكثرين من التلبية وتقولين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وترتاحين قليلا، فإذا يعني شعرت بنشاط أيضا ترجعين فتلبين. وأيضا التكبير أخت الفاضلة، فإن التكبير في هذه الأيام هذه الأيام أيام أيضا تكبير، والتكبير صيغته وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فتجمعين بين التلبية وبين التكبير، وأيضا تستغلين يعني هذا اليوم استغلال بحيث لا يفوتك فيه لحظة إلا وقد سجلت فيه طاعة تتقربين فيه إلى الله سبحانه وتعالى. أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للصلاة في الحج يعني هل نترك مثلا قيام الليل أو نواظب على قيام الليل أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفرائض على أنواع، أولا الفرائض تقصر في أيام الحج، تقصر يعني إلى ركعتين الرباعية، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، كل صلاة في منى تقصر ولا تجمع، احفظي هذا يا أم عمر، كل صلاة في منى تقصر ولا تجمع. في منى متى؟ يوم 8 اللي هو يوم التروية، وعندك أيام التشريق الثلاثة اللي بعد، لما يعني ترجعين من مزدلفة إلى منى يوم العيد، وبعدين تباتين في منى، كل صلاة في منى تقصر ولا تجمع، كل صلاة صلينا في وقتها. كل صلاة في عرفة تجمع وتقصر، في عرفة الإنسان يجلس فترة صلاتين، فترة صلاتين اللي هي الظهر والعصر، صلينا الظهر ركعتين والعصر ركعتين. كل صلاة في مزدلفة تجمع وتقصر، طبعا المغرب ما تقصر أصلا، صلينا المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، والعشاء ركعتين، واضح بارك الله فيك. هذا بالنسبة للفراغ. بالنسبة للنوافل، النبي عليه الصلاة والسلام هديه في السفر إذا سافر كان يترك السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يواظب على سنة الفجر في الحضر وفي السفر، وكان يواظب على الوتر أيضا، يواظب على الوتر، فما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فأنت تحرصين على سنة الفجر القبلية وتحرصين على الوتر أيضا. أما السنة مثلا سنة الظهر القبلية والبعدية ما تصلي، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى. سنة المغرب البعدية ما تصلينا، سنة العشاء البعدية ما تصلينا، لكن لو صليتيها ما عليك شيء، لكن نقول أفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بقية النفل المطلق يجوز، أنت جالسة الضحى مثلا عندك فراغ وحابة تصلي، صلي 2 ركعة 4 6 8 10 12 ركعة مثلا، عندك والله فرصة في الليل تقومين الليل مثلا، صلي الليل بارك الله فيك. الكلام وين؟ الكلام على السنن الرواتب القبلية والبعدية، لأن هذه السنن الرواتب مرتبة على الصلوات الخمس، فما الفائدة إذا جاء الإنسان ليصليها وهو قصر الرباعية إلى ركعتين؟ واضح يا عمر؟ ما الفائدة؟ يعني هو صلى ركعتين الظهر، يروح يجيب 4 قبلها وركعتين بعدها، هذا يتنافى مع ما يعني جاء الترخيص فيه للمسلم في أن يعني يترخص بهذه الرخص من الله سبحانه وتعالى. أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز رمي الجمرات بعد صلاة المغرب مثل نفس يوم العيد؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان يحرص على أن يأتي بالحج على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فبالنسبة للجمرات الظاهر من الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بداية الرمي ولم يحدد نهاية الرمي، ولذلك في أيام التشريق لما تأتين ترمين الجمرات الثلاث، الجمرات الثلاث تبدأين من بعد الزوال، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه يبدأ من بعد الزوال، للحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الجمرات ينظر إلى الشمس حتى إذا زالت، يعني دخل وقت الظهر ذهب فرمى، قالوا هذا دليل على بداية الرمي وعلى أن بداية الرمي توقيفي، والمسألة طبعا فيها خلاف متأخر على أنه يجوز الرمي قبل الزوال، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على مثل هذه القضايا وأن يحرص على أن يأخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لنهاية الرمي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى، إذا دخل المغرب انقطع الرمي، لا، فأنت بادري، إذا والله يصعب عليك وشق عليك أخري إلى بعد المغرب إلى بعد العشاء وروحي ارمي ورميك صحيح بإذن الله. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لقيام الليل هل الأفضل أني أحرص على 8 ركعات أو قراءة 100 آية؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، القاعدة الشرعية مشروعية الجمع بين المصالح ما أمكن، فأنت الآن أمام مصلحة عظيمة أو مصلحتين عظيمتين. المصلحة الأولى أنك تصلين الوتر على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو قيام الليل، تصلين ثمان ركعات ثم الشفع ثم الوتر. الوتر وأيضا تحاب أنك تقرأين 100 آية حتى يعني تنالين الأجر الوارد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قام 100 آية لم يكتب من الغافلين. فهل يمكنك أن تجمعي بمعنى أنك تصلين 10 ركعات، أنت قلتي 8 10 ركعات وتقرأين فيها 100 آية؟ إذا قلتي نعم الحمد لله هذا طيب، قوم الليل صلي 10 ركعات قبل الوتر طبعا قبل ما توترين واقرأي، واعتقد بأنك بإذن الله ستتمكنين من قراءة 100 آية وأكثر، 100 آية وأكثر. تقولين لا ما أستطيع إلا أن أفعل أحدهما مثلا، إلا أن أفعل أحدهما، يعني تصلي مثلا تقولين أصلي تسليمتين أقرأ فيهما 100 آية مثلا، لا صلي 8 ركعات لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا تأتين بالشفع وتأتين بالوتر بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان في غير رمضان، فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما ذكرت لك أنا أعتقد بأنك تستطيعين أن تجمعين بين الأمرين. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول ما تفسير قول الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، هذه الآية تحكي مشهد من مشاهد يوم القيامة حينما ينتهي الناس من الحساب ويكونون على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار، ولذلك يلقى أهل النار فيها ويناديها الله عز وجل، يسأل النار هل امتلأتي، وهو أعلم جل وعلا، فتقول هل من مزيد، فيلقى فيها من أهلها نعوذ بالله من أهل الكفر والإشراك فيدخلون جهنم أبد الآباد، هذا بالنسبة لأهل الكفر والإشراك. وهناك من أهل الإسلام من يدخل النار لكنه لا يخلد فيها وإنما يبقى فيها إلى أمد، إلى مدة يعني، بسبب ذنوب لقي الله فيها غير تائب وعذبه الله على هذه الذنوب، ولكن لا يخلدون إلى أبد، لا يخلدون إلى أبد. وجاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى حينما تقول النار هل من مزيد فيلقى فيها، يضع الجبار فيها قدمه، قدمه، وفي هذا إثبات صفة القدم لله عز وجل، فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت. والمعنى بارك الله فيك بأن هذه الآية تصور لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة بعد دخول الناس الجنة ودخول الناس النار، فالله تعالى يسأله ويقول هل من، يقول له هل امتلأت فتقول هل من مزيد، لأن النار يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، فهنا لما يضع الجبار قدمه تقول قط قط، وهذا الحديث في الصحيح. تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج وبارك فيك.
أهلا وسهلا.
لدي 3 أسئلة من فضلك.
نعم.
الأول، أختي تعيش في الديار الإسبانية وتوفى زوجها هذه السنة وترك لها طفلين، الأول لديه 5 سنوات والثاني 2.5 سنين. هل تجب عليها الأضحية أم لا، مع العلم أن لها مدخول قار والحمد لله، وهي الآن متواجدة عندنا هنا مع أهلها مع أبي وأمي في المغرب.
نعم.
السؤال الثاني، أمي كانت تصلي فريضة الظهر وبعدما أدت تكبيرة الإحرام تذكرت الرواتب وأتمت صلاتها على أنها تصلي الرواتب، أي تحولت من الفريضة إلى الرواتب، هل هذا يجوز أم لا؟
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة الحائض حمل المصحف الكريم علما أنها في صدد حفظه، وعندما تتوقف أيام الحيض عند المراجعة على المراجعة أو الحفظ لا تكون مرتاحة أو مواكبة لحفظها ولا لما رجعت فيما سبق، فهل يجوز لها أن تحمله أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سيدنا.
عفوا أهلا وسهلا. فضل عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشيخ.
الله يبارك فيك. يحفظنا وإياك يبارك فيك.
آمين يا رب. بالنسبة لك إذا كان الواحد اشترى خروف من مزرعة وصاحب المزرعة عندهم يعني جزار ويرقم الخرفان، هل يجب أن يكون حاضر صاحب الأضحية؟ يعني لأنه يقول لازم يكون يعني يسمي عليها ويقول هذا من أهل بيتي يعني زي كذا، ممكن يروح يعني كيلو قد يعني ذبحوا لهذا، يجوز كذا ولا لازم يكون متواجد معهم هنا؟
لكن الشخص هو وكل صاحب المزرعة؟
لا ما وكل، ما وكله بس اشتراه وقال عنده،
يعني راح شافها واشتراها.
ايوه اشتراها وقال
عينها يعني.
ايوه عينها هو يرقمها، وبعدين هو حسب الترقيم يمشوا، اذا تاخر الانسان عبال ما يروح خلاص يعني يذبحوها.
نعم طيب.
اذا جاء دوره في الرقم حيذبحوها يعني. طيب. يعني يقول لازم يكون هو متواجد عشان يسمي عليه ويقول هذا من اهلي ومن اهل بيتي كده
ان شاء الله.
طيب السؤال الثاني، مثلا آية الكرسي، أنا كان سمعت ذلك اليوم تقول الآيتين الأخيرتين اللي هي لا إكراه في الدين اللي آخر نهايتها، يعني هل إذا جبت آية الكرسي يعني في الأذكار ما أجيب هذه الآيتين وراها؟
قصدك آيتين آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه.
لا 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 آية الكرسي، آية الكرسي.
إيه آية الكرسي. قصدك يعني إيه بعد لا إكراه في الدين.
أيوة لا إكراه في الدين قد تبين. أيوة. هذه يعني إذا أنا
إيش السؤال؟
أنا إذا قرأت آية الكرسي في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، هل أجيب هذه الآيتين وراها ولا لا؟
ها طيب.
إيه. طيب بالنسبة لسورة البقرة، نهاية الآيتين الآخرتين بسورة البقرة اللي هي آمن الرسول، هل أجيبها من أولها اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض، أو من آمن الرسول؟
إن شاء الله.
طب آخر سؤال لو سمحت يا شيخنا. أخ سألت تقول هي يعني متزوجة وعندها أظن بنات من رجل من قبل، فهل هذول البنات يعني راشدين بالغين، هل يعني يكشفوا على هذا الرجل؟ يجوز يكشفوا عليه؟
قلتي لي متزوجة عندها بنات من زوجها السابق.
أيوة.
يكشفون على زوجها الجديد؟
أيوة أبو كلهم بالغات يعني، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أقول لها ما يجوز ما أدري عاد.
لا كيف ما يجوز؟ هذه تسمى الربيبة يا أختي عفيفة.
طيب
هذه
طيب.
الربيبة تسمى الربيبة، هذه بناتها مثل بناتها بالضبط. إيه وربائبكم اللاتي في حج.
بس ما رباهم هم صغار.
حتى ولو تسمى ربيبة حتى ولو.
يعني بفصل لك. بناته كبار يعني البنات كبار من زوجة الأم.
إن شاء الله بفصل لك إن شاء الله بحول الله.
طيب شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
جزاك الله خير.
طيب. الأخ بطي من العين بارك الله فيه يقول في بعض المؤذنين إذا أقام يجيب الإقامة مثل الأذان أربع مرات ما عدا قد قامت الصلاة، يقول هل هذا يجوز؟ أخي بطي بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك هذا مذهب من المذاهب الفقهية يذهبون إلى أن الإقامة مثل الأذان ما عدا مسألة القول قد قامت الصلاة، فما يربعون، ولذلك هذا مذهب، والخلاف في هذا واسع ولا ينكر على مؤذن أتى بهذا، يعني ما تنكر على المؤذن تقول مثلا ليش جبت هذا الشيء، لماذا؟ لأن هذا مذهب عليه أدلة، وإن كان راجح الإفراد، إفراد الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بالإفراد حتى ينتهي، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، التكبير يثنى الله أكبر في الأول وفي الآخر، هذا هو الراجح من قول أهل، لكن لا إنكار، لا يجوز واحد ينكر على شخص، وهي مسألة الخلاف يسعها وعليها أدلة، ولا يحمل الإنسان الناس على مذهبه اللي يعتقده ويعتنقه. بارك الله فيك يا بطي يقول يعني ما هو الأجر، أجر هذه الأيام العشر من ذي الحجة؟ بطي بارك الله فيك، هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا عند الله، هذه الأيام العشر هذه أفضل أيام الدنيا عند الله، اللي بدينا اليوم أول يوم من أيام عشر ذي الحجة، ولذلك الله جل وعلا قال والفجر وليال عشر، أقسم الله بها في القرآن، قال أهل العلم من أهل التفسير العشر عشر ذي الحجة، يقول جل وعلا في كتابه العزيز ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. جاء في البخاري من أثر ابن عباس قال الأيام المعلومات عشر ذي الحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحج. قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول؟ قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وهي من أحب الأيام عند الله، وهي من أعظم الأيام عند الله، وجاءت بهذا النصوص. ولذلك يقول بعض أهل العلم من أهل التحقيق والنظر عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. هذا تحقيق يعني في المسألة. ليش هذه الأيام يا أخي بطي؟ لماذا استحقت هذه المنزلة؟ لأن المتأمل فيها يجد أن أعظم وأجل العبادات فيها، فهي مستودع للعبادات، مستودع للعبادات، الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، العمرة، الأضاحي، الهدايا هناك في مكة للحجاج المتمتعين والقارنين، الذكر، قراءة القرآن، الدعاء، وغيرها من العبادات المشروعة. ولذلك تسبيحة واحدة في هذه الأيام تقول سبحان الله أفضل عند الله من تسبيحة في غيرها من الأيام. صدقة 5 دراهم 10 دراهم في هذه الأيام أفضل عند الله من صدقة في غير هذه الأيام، لأن هذا موسم الله عز وجل رحيم بعباده، لطيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يمنحنا ويهبنا ويعطينا ويهدينا جل وعلا مواسم يزداد فيها إيماننا ويقوى فيه يقيننا، فيها يقيننا وتتم فيها العبادات وتغسل الخطايا والآثام. الله عز وجل يعطينا يقول هذا موسم اعملوا فيه. فلذلك من المهم جدا أخي الفاضل أن الإنسان يستثمر هذه الأيام استثمار بحيث يرفعه عند الله سبحانه وتعالى، ويخرج من هذه الأيام كيوم ولدته أمه. إذا كان الحجاج اللي الله عز وجل وفقهم ويسر لهم الحج هناك يعني لهم هذا الفضل العظيم، كذلك غير الحجاج الله أعطاهم جل وعلا هذه الأيام الجليلة النافعة. فاذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله في السيارة وفي البيت وفي الدوام وفي الشارع وفي كل مكان، يعني أظهروا سنة التكبير لله عز وجل، يذكر الله في أيام المعلومات. والتكبير على نوعين، مطلق ومقيد. التكبير المطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحجة البارح في الليل من غربة الشمس يبدأ التكبير المطلق، المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، والمطلق من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد الصلوات الخمس. تشوفون الآن مساجد إذا سلم الإمام كبر الناس، هذا يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فلذلك الأعمال كثيرة بارك الله فيك، اللي ما يستطيع يجمعها كلها يشوف اللي يقدر عليه، شوف اللي يقدر عليه. وش اللي يقدر عليه؟ الصدقة يتصدق، يقدر على قيام الليل يقوم الليل، وليس شرطا أن يكون فقط في الليل، النهار عندك بين الظهر والعصر إذا كان الواحد عنده فرصة ومجال يصلي الضحى، يصلي ويكثر من الركعات، وبعدين ذكر الله سهله الله عز وجل على اللسان، يسره على الإنسان، فيستطيع الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. أبو صالح من عمان يسأل يقول أنا مقبل على مشروع عمل مطعم، يقول يعني بالنسبة لرمي الطعام في الأكياس القمامة، يقول أنا مشغلني هذا الأمر، ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، لا شك بأن الطعام نعمة من نعم الله عز وجل، أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بإخراج هذا الطعام لهم، ولذلك الطعام هذا به قوام الحياة، والإنسان لا يمكن أن يستغني عن الطعام، ولو منع وحرم من الطعام لمات. ولذلك الله عز وجل امتن علينا بذكر الطعام في القرآن كثيرا، فهي نعمة من أعظم نعم الله عز وجل، الماء والطعام من أعظم نعم الله، والواجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة الجليلة العظيمة. والله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وربنا جل وعلا في آية واحدة وعدنا وتوعدنا، وعد وتوعد. قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني كفران النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا من أعظم النعم، ولا يجوز لإنسان سواء كان في بيته ولا في مطعمه أن يسرف أو أن يبذر أو أن يكفر بهذه النعم، أن يكفر بهذه النعم. هذه نعم، والنعم زوالة. ولذلك قيد هذه النعم الشكر. الشكر كيف يكون؟ ليس فقط باللسان، هذا أحد أركان الشكر. الشكر له ثلاثة أركان. الركن الأول شكر القلب. كيف يشكر القلب؟ أن تعترف بأن هذه النعم من الله، هذا الطعام من الله، ولولا الله ما حصل لك هذا الطعام. اعتراف بأن هذا من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. شكر اللسان، الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر لله، هذا الركن الثاني. الركن الثالث شكر الجوارح، أنك تحافظ على هذه النعم، تحافظ على هذه النعم. ولذلك إذا رأيتم الناس يكفرون بهذه النعم ويتساهلون ويرمونها على القمامة، فإن هذا منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا والله يجب أن يحرك كل صادق، يجب أن يحرك كل صادق إلى أن يذكر هؤلاء ويخوف هؤلاء بالله عز وجل، لأن العذاب إذا جاء عم الجميع، العذاب إذا جاء عم الجميع. وقضية والله أنا صاحب مطعم، هذا لا يسوغ له أبدا أنه يرمي هذه الأطعمة في أكياس القمامة أو في سلة المهملات أو يرميها هكذا، هذه نعم. طيب ما العمل إذا زاد عند صاحب المطعم؟ إذا زاد عند صاحب المطعم الحمد لله، ما أدري عاد عندكم مثل هذه الجهات التي عندنا ولله الحمد، هنا هناك جهات طيبة، جمعيات خيرية تأخذ هذه الأطعمة وترتبها وتنظفها وتعيد ترتيبها وتذهب بها إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمسحوقين، هذا موجود ولله الحمد. وإذا غير موجود عندكم يا أبو صالح، فهذه فرصة لك أن تسن هذه السنة الحسنة، ويكون لك أجرها، يكون لك أجرها وأجر من عملها بها بعدك إلى يوم القيامة، أنك تضع ثلاجة وهذه الأطعمة اللي في المطعم تكلف عامل من عمالك ينظفها ويرتبها ويكيسها بأكياس وتوضع في هذا، أي عامل أي شخص مثلا يمر أي فقير يجي يأخذها، أو أنك تتعاقد مع جهة تأخذ هذه الأشياء وتوزعها على الفقراء والمساكين. أما أن تربى في المزابل فلا، ولا يجوز، وهذا أمر غاية في الخطورة، هذا مؤذن بعذاب، لأن الله تعالى مثل ما قلت لك توعد من كفر بأنعم الله عز وجل بالعذاب الشديد. فبارك الله فيك أبو صالح على سؤالك وعلى حرصك، وكثر الله أمثالك. وهذه دعوة حقيقة لكل أصحاب المطاعم أن يتقوا الله. والله أصحاب المطاعم يقول عندنا مثلا يزود بعض الطعام لكنه يفسد بسبب المدة الزمنية، وهناك رقابة علينا، تطعم الحيوانات، الحيوانات تطعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن لبعض من يحترف أن يطعم الناضح البعير وكذا، ما دام أنه يعني هو مدة صلاحية فقط بالنسبة للبشر، لكن غير البشر مثل الحيوانات تأكل مثل هذه الأشياء. ولذلك يا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، شكروا نعمة الله، شكروا نعمة الله ليس فقط باللسان، واتقوا الله عز وجل في هذه النعم. عند الناس للأسف يعني تهاون في هذا الجانب، بعض الناس الآن مطلق الأمر اللي في البيت يفعلون ما يشاءون، وهذا والله يا أخواني أمر خطير جدا، أمر غاية في الخطورة. النعم زوالة، اسألوا الآباء، اسألوا الأجداد، اسألوا كبار السن، كيف كانت بلادنا هذه والمناطق هذه كلها، أنعم الله عز وجل علينا بنعم والله ما مرت على يمكن البشرية، حتى أكلنا فاكهة الشتاء أكلناها بالصيف، وفاكهة الصيف أكلناها في الشتاء، وين وجد هذا في التاريخ؟ ما وجد. نعم، نعم عظيمة. روح الجمعيات شوفوا كيف النعم، اللهم بارك اللهم بارك، اللهم زدها واحفظها يا رب، من كل صنف ومن كل نوع من كل لون، ما حصل اسألوا كبار السن يخبروكم عن 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 وقتهم كيف كان، كيف كان وقتهم. اللي عنده انخلة هذا غني، اللي عنده انخلة هذا غني. الآن نعم كثيرة ولله الحمد، علموا عيالكم شكر النعم. اللي عاش في النعمة ما يعرف قيمة النعمة، لكن اللي كان فاقد النعمة ثم حصل عليها يعرف قيمتها، يعرف قيمة هذه النعمة ويعرف كيف يحافظ عليها. فبارك الله فيك أبو صالح، ولعلك إن شاء الله تكون محضر خير، وأيضا تكون سبب من أسباب مشروع خيري في قضية جمع مثل هذه. وأعتقد فيك. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول أختي يعني تسكن أسبانيا، توفي زوجها ترك لها طفلين 5 سنوات و2.5 سنين، تقول عندها دخل الحمد لله، هل تجب عليه الأضحية؟ الآن هي عندنا مسافرة ساكنة عند والدها في المغرب، هل عليها أضحية؟ أم جابر بارك الله فيك، الجواب في هذه الصورة الحالية الموجودة ليس عليها أضحية، وإنما تكتفي بأضحية الوالد. فإذا كان الوالد يضحي تكتفي بهذه الأضحية ما دام أنها سكنت عنده ورجعت عنده. فإذا رجعت إلى أسبانيا ومر عليها عيد الأضحى ممكن تضحي هناك. بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول الوالدة كانت تصلي الظهر، ولما كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت السنة الراتبة أنها ما صلتها، فحولت الفريضة إلى سنة راتبة، ما حكم صلاتها؟ أم جابر بارك الله فيك، واضح بأن الوالدة ما تعرف حكم قلب النية في مثل هذه الصورة، ولذلك لا يجوز نقل، لا يجوز تحويل نية المعين إلى معين، لا يجوز تحويل نية المعين إلى معين. فلذلك مثلا لا يجوز الإنسان بعدما دخل في الفرض مثلا الظهر أن يحول، مثلا العصر أن يحولها إلى نية الظهر، إلى نية الظهر. كذلك لا يجوز تحويل الفريضة إلى نافلة معينة، إلى نافلة معينة. أما تحويل الفريضة إلى نافلة مطلقة فيجوز، فيجوز. ولذلك ذكر أهل العلم هذه المسألة، وأن تحويل الفريضة إلى نافلة معينة هي سنة راتبة، قالوا هذا لا يصح، وهذا هو الراجح، والمسألة فيها كلام. لكن لو حولتها إلى نافلة يجوز، لأن يجوز تحويل الفريضة إلى نافلة، ولا يجوز تحويل النافلة إلى فريضة، لأن الفريضة أقوى. ولذلك أكيد والدتك ذهبت وصلت الظهر من جديد، يكفيها هذا، لكن عليها أن تتعلم. أم جابر من المغرب تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تحمل المصحف لأجل أن تحفظ؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمس الحائض المصحف لا يجوز باتفاق أهل العلم، ولذلك حكى الاتفاق غير واحد من أهل العلم على منع المرأة الحائض من لمس المصحف، لا يجوز لها أن تلمس المصحف. أما قراءة المرأة الحائض القرآن من غير لمس للمصحف فهي مسألة خلافية، جماهير أهل العلم على منع ذلك، يمنعون المرأة الحائض أن تقرأ القرآن. ومذهب من المذاهب الفقهية ذهبوا إلى جواز قراءة المرأة الحائض القرآن من دون لمس، قالوا يجوز ذلك لأنه ليس هناك نص يمنع، أن هذا خاضع وراجع للعادة، عفوا للحاجة، للحاجة. فإذا احتاجت المرأة أن تقرأ الحائض طبعا أن تقرأ، قرأت من دون لمس، ولذلك لا تلمسين المصحف ولكن تقرأين من المحمول مثلا، أو تقرأينه بالنظر، أو تلبسين قفاز مثلا، لأن هذا هو القول الراجح، وكونك محتاجة إلى إكمال الحفظ يرخص لك في هذا. بارك الله فيك. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة إذا ممكن.
ممكن تفضلي.
أول سؤال، أنا عندي أخ مريض موجود في المستشفى بس خارج البلد وغير قادر ماديا على إخراج الأضحية، فهل يجوز؟ أنا موظفة في هنا في دبي وحابة إني أضحي عنه، هل يجوز ذلك ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، إنه أنا موجودة في البلد من حوالي 25 سنة في الإمارات، وأعيش وحدي. يعني كانت والدتي وتوفت من حوالي 7 سنوات وأنا الحين حاليا أعيش وحدي وقد تجاوزت 50 عاما. إخواني وخواتي موجودين خارج البلد يعني في بلاد أوروبا وبرا، فأنا كل سنة فبسافر يعني لعندهم، فلي لا يوجد عندي محرم، أنا غير متزوجة، فما الحكم في هذا إذا تريد؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير إنه ممكن بس توضح أواخر سورة الكهف، من قرأها يعصم من الدجال، أواخر سورة الكهف وأوائل سورة الكهف من أين تبدأ؟
نعم. إن شاء الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
بارك الله فيك. باي باي.
مرحبا. طيب الأخت عفيفة بارك الله فيها تقول بأنها يعني اشترت خروف من مزرعة وهذا الخروف يعطونها رقم. تقول يعطونا رقم، أنا عينت الخروف. تقول بالنسبة للذبح هل يلزم أني أنا أكون موجودة؟ وإذا ذبحهم مثلا ما حكم ذلك؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، ما دام أنك قد عينت هذه الأضحية وقلت هذه الأضحية وعطوها رقم وأخبروك بأن رقم أضحيتك كذا وكذا، فهنا توكلينهم بالذبح، تقولي لصاحب المزرعة وكلتك بالذبح في وقت الأضحية المشروع اللي هو بعد الصلاة أفضل، ولا تتركينهم يذبحون هكذا من دون توكيل. أنت ذكرت قلت بأن إذا تأخرنا عليهم ذبحوا، ولذلك حتى لا تدخلين في يعني اشتباه في هذه المسألة تخبرينهم من الآن، تقولين إذا تأخرنا الساعة الفلانية ما جئنا اذبح وكلتكم بالذبح، وبهذا تكون الأمور سليمة بإذن الله. عفيفة تقول بالنسبة لآية الكرسي، تقول يعني هل يعني إذا قرأت آية الكرسي أكمل ما بعدها وهي قول لا إكراه في الدين؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، آية الكرسي ليس منها الآية التي بعدها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا ليس من آية الكرسي، ولذلك آية الكرسي معروف، آية الكرسي معروف، فبداية الآية الثانية لا إكراه في الدين هذا ليس من آية الكرسي، فيقتصر الإنسان عليها في القراءة. يعني مثلا بعد كل صلاة تقرأين آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عند العلي العظيم هذه الآية تقرأينها بعد الصلوات المكتوبات، تقرأينها في الليل، من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، تقرأينها في الصلاة. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى جواز الاقتصار عليها مثلا بعد الفاتحة، وبعض العلماء يقول لا يكره الاقتصار على آية واحدة ويعدون آية الكرسي آية واحدة، فلذلك يمكن اختلط عليك قول بعض الفقهاء بأنه يأتي بما بعدها لا إكراه في الدين، لكن الصحيح لو اقتصر عليها في القراءة في الصلاة جاز ولله الحمد والمنة. عفيفة تسأل تقول يعني بالنسبة للآيتين في آخر سورة البقرة، تقول من أين تبدأ؟ هل من قول الله تعالى لله ما في السماوات أو آمن الرسول؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، الآيتين من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه في ليلة كفتاه من قول تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة. عفيفة تسأل تقول هناك أخت متزوجة من رجل، وكانت متزوجة في السابق وعندها بنات من زوجها السابق، تقول زوجها الثاني ما موقفه أو ما حكمه في التعامل مع بناتها من زوجها الأول؟ أخت الفاضلة عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لبنات هذه المرأة من زوجها الأول محرمات على زوجها الثاني بمجرد العقد وليس الدخول. افترض يا أختي عفيفة المرأة هذه طلقت من زوجها الأول أو توفي عنها عندها بنات، هذا الشخص عقد عليها، الشخص هذا عقد على هذه المرأة وما دخل فيها، طلقها حرمت بناتها عليه، واضح؟ فالعقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول على البنات يحرم الأمهات، العكس يعني،
ولذلك الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هذه، ولذلك الربيبة ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا عند أهل العلم يسمى خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب بمعنى أنه في الغالب أنه تتربى عنده، في الغالب تتربى عنده، واضح؟ فلذلك أختي الفاضلة بالنسبة لهذه محرمة على هذا الرجل، محرمة على هذا الرجل. فأرجع وأكد على القاعدة بالنسبة للعقد هذا، العقد على البنات، مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، الدخول على الأمهات يحرم البنات. أنا أخشى أني عكست القاعدة هذه، واضح يا عفيفة؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني بمجرد لو عقد على بنت حرمت عليه أمها، أما الأم لو عقد عليها ما تحرم إلا بالدخول. نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بارك الله فيك يا عفيفة. طيب، مريم من دبي بارك الله فيها تسأل تقول عندي أخ مريض في المستشفى وهو في الخارج غير قادر على الأضحية، ممكن أضحي عنه؟ أختي مريم بارك الله فيك، الأضحية تجب على القادر المستطيع، وما دام الأخ شفاه الله وعافاه ورده بالسلامة خارج الدولة وغير قادر ما عليه أضحية، بارك الله فيك، تضحين عن نفسك وتشركينه معك في الثواب، اللهم عني وعن أخي مثلا في الثواب، أما أنك تخصصين الأضحية لا، ما دام أنه غير قادر. مريم من دبي تقول بأنها عايشة في الإمارات من 25 سنة، يعني تجاوزت 50 من العمر، ما عندها أحد، تقول توفيت والدتي، وتقول أهلي في الخارج أسافر عندهم دائما من دون محرم لأني ما عندي محرم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني احرصي على المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. تقول ما عندي، ممكن محرمك يأتي يأخذك ويرجع بك، يعني يأخذك يسافر بك ويرجع بك، ممكن. بعض العلماء يقول يجوز للمرأة أن تسافر إذا كانت مثلا كبيرة في السن وأيضا مع رفقة آمنة وأمن الطريق، قالوا يجوز في مثل هذه الحالة. عموما المسألة إذا احتجت للسفر وأنت في مثل هذا السن ومع أمن الطريق، يعني أرجو الله تعالى أن يكون أن ييسر لك. الأخت مريم في سؤالها الأخير تسأل تقول يعني بالنسبة لأواخر سورة الكهف وأوائل سورة الكهف، تقول بالنسبة لتعصم من الدجال، أخت الفاضلة الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمته من الدجال، أما من آخر سورة الكهف هذا لا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة للآيات هي 10 من أول سورة الكهف فيها عصمة للدجال. انتهى الوقت مع انتهاء وقت الأسئلة، غدا عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم يوم الأحد القادم بحول الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.